لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقييد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين.
هذا ليس تقييد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المقدمة الرابعة أسماء هذا العلم. للعلم الباحث في المسائل الاعتقادية أسماء مختلفة، نذكر فيما يلي أشهرها. الأول، علم أصول الدين. حتى نقف على مسميات هذا العلم وما هو المراد من هذه المصطلحات. هناك من يسمي هذا العلم وهو الباحث عن تأسيس رؤية اعتقادية تتمثل في معرفة الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله. بعضهم يطلق عليه بعلم أصول الدين، بعضهم يسميه بالفقه الأكبر، بعضهم يعبر عنه بعلم الكلام، بعضهم بعلم العقائد، بعضهم بعلم الإلهيات. نريد أن نقف اليوم على هذه الأسماء وبيان ما هو المراد منها. الاسم الأول هو علم أصول الدين. أصول الدين جملة كلمة تنحل إلى مفردتين، المفردة الأولى مفردة الأصل، والمفردة الثانية مفردة الدين، فالوقوف عليها يقتضي الوقوف على هاتين المفردتين. ما هو المراد من كلمة أصل؟ وما هو المراد من كلمة الدين؟ الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء، يقال هذا البيت يعتمد على أساسات، على قواعد، هذه القواعد هي أصول هذا البيت. الأساس الذي يقوم عليه البناء يسمى أصل، كما يقال أساس الصف هو وجود الطالب والأستاذ، ليس الطاولة وليس اللوح. أساس الصف، أصل الصف هو الطالب والأستاذ، هو الذي يشكل عنوانا يسمى عنوان الصف. فكل شيء يبنى عليه، يتكئ عليه، يعتمد عليه شيء آخر يسمى أصلا. الدين ما هو؟ الدين في اللغة إما مأخوذ من جانب الالتزام أو مأخوذ من جانب الجزاء. دين علي يعني أنا ألتزم به، أدينك يعني أجازيك، وهذا المعنى ورد في الحديث الشريف كما تدين تدان، يعني ما تلتزم به تجازى علي، تدان من المجازات. المجازات إنما تكون لما تدين وتلتزم به. فالدين إما مأخوذ من معنى الجزاء أو مأخوذ من معنى الالتزام، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ماذا يمثل الدين؟ يمثل الدين في حياة الإنسان جانبين. الجانب الأول هو الجانب النظري، والجانب الثاني هو الجانب العملي. وبعبارة أخرى قل أن الدين يمثل حكمتين. الحكمة الأولى يعبر عنها بالحكمة النظرية، والحكمة الثانية يعبر عنها بالحكمة العملية. أولا، ما هو المراد من الحكمة؟ الحكمة مطابقة الواقع وإدراك الواقع على نحو يدخل ذلك الواقع في بناء وتكامل وسعادة الإنسان. فالحكمة أخذ في مفهومها عنوان الإدراك والعلم وعنوان الإتقان. فمن أدرك الواقع يقال حكيم، وآتينا لقمان العلم والإصابة وإدراك الحقائق والواقع. ومن أتقن عمله
وجاء به على الوجه الصحيح يقال هو حكيم. إذن مفهوم الحكمة مأخوذ فيها عنوان الإصابة، إصابة الحق، عنوان الإدراك، عنوان العلم، ومأخوذ فيها عنوان الإتقان. عنوان الإصابة تمثل جانبا نظريا، وعنوان الإتقان تمثل جانبا عمليا. ولهذا تكون الحكمة إما نظرية وإما عملية. ما هو الفرق بين الحكمة النظرية وبين الحكمة العملية؟ الحكمة النظرية دورها الإدراك، ولهذا قيل في تعريفها ما من شأنه أن يدرك، ما من شأنه أن يعلم، جانبها جانب العلم والمعرفة. أما الحكمة العملية فجانبها جانب العمل، ما من شأنه أن يعمل. إدراك وجود صفة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
في بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم.
هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المقدمة الرابعة أسماء هذا العلم. للعلم الباحث في المسائل الاعتقادية أسماء مختلفة، نذكر فيما يلي أشهرها. الأول علم أصول الدين. حتى نقف على مسميات هذا العلم وما هو المراد من هذه المصطلحات. هناك من يسمي هذا العلم وهو الباحث عن تأسيس
ولا واصفة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع على مثلث عيد ماذا الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسم
هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله. الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المقدمة الرابعة أسماء هذا العلم. للعلم الباحث في المسائل الاعتقادية أسماء مختلفة، نذكر فيما يلي أشهرها. الأول، علم أصول الدين. حتى نقف على مسميات هذا العلم وما هو المراد من هذه المصطلحات، هناك من يسمي هذا العلم وهو الباحث عن تأسيس رؤية اعتقادية تتمثل في معرفة الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله. بعضهم يطلق عليه بعلم أصول الدين، بعضهم يسميه بالفقه الأكبر، بعضهم يعبر عنه بعلم الكلام، بعضهم بعلم العقائد، بعضهم بعلم الإلهيات. نريد أن نقف اليوم على هذه الأسماء وبيان ما هو المراد منها. الاسم الأول هو علم أصول الدين. أصول الدين جملة كلمة تنحل إلى مفردتين. المفردة الأولى مفردة الأصل، والمفردة الثانية مفردة الدين. فالوقوف عليها يقتضي الوقوف على هاتين المفردتين. ما هو المراد من كلمة أصل وما هو المراد من كلمة الدين؟ الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء، يقال هذا البيت يعتمد على أساسات، على قواعد، هذه القواعد هي أصول هذا البيت. الأساس الذي يقوم عليه البناء يسمى أصل، كما يقال أساس الصف هو وجود الطالب والأستاذ، ليس الطاولة وليس اللوح. أساس الصف، أصل الصف هو الطالب والأستاذ، هو الذي يشكل عنوانا يسمى عنوان الصف. فكل شيء يبنى عليه، يتكئ عليه، يعتمد عليه شيء آخر يسمى أصلا. الدين ما هو؟ الدين في اللغة إما مأخوذ من جانب الالتزام أو مأخوذ من جانب الجزاء. دين علي يعني أنا ألتزم به، أدينك يعني أجازيك، وهذا المعنى ورد في الحديث الشريف كما تدين تدان.
يعني ما تلتزم به تجازى عليه، تدان من المجازات. المجازات إنما تكون لما تدين وتلتزم به. فالدين إما مأخوذ من معنى الجزاء أو مأخوذ من معنى الالتزام، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ماذا يمثل الدين؟ يمثل الدين في حياة الإنسان جانبين. الجانب الأول هو الجانب النظري، والجانب الثاني هو الجانب العملي. وبعبارة أخرى قل أن الدين يمثل حكمتين. الحكمة الأولى يعبر عنها بالحكمة النظرية، والحكمة الثانية يعبر عنها بالحكمة العملية. أولا، ما هو المراد من الحكمة؟ الحكمة مطابقة الواقع وإدراك الواقع على نحو يدخل ذلك الواقع في بناء وتكامل وسعادة الإنسان. فالحكمة أخذ في مفهومها عنوان الإدراك والعلم وعنوان الإتقان. فمن أدرك الواقع يقال حكيم، وآتينا لقمان العلم والإصابة وإدراك الحقائق والواقع. ومن أتقن عمله وجاء به على الوجه الصحيح يقال هو حكيم. إذن مفهوم الحكمة مأخوذ فيها عنوان الإصابة، إصابة الحق، عنوان الإدراك، عنوان العلم، ومأخوذ فيها عنوان الإتقان. عنوان الإصابة تمثل جانبا نظريا، وعنوان الإتقان تمثل جانبا عمليا. ولهذا تكون الحكمة إما نظرية وإما عملية. ما هو الفرق بين الحكمة النظرية وبين الحكمة العملية؟ الحكمة النظرية دورها الإدراك، ولهذا قيل في تعريفها ما من شأنه أن يدرك، ما من شأنه أن يعلم، جانبها جانب العلم والمعرفة. أما الحكمة العملية فجانبها جانب العمل، ما من شأنه أن يعمل. إدراك وجود الله، معرفة الله جل وعلا، هذا من شؤون أي حكمة؟ النظرية. لأن الحكمة النظرية مفادها العلم والمعرفة، ومعرفة الله والوقوف على وجود خالق والعلم بأنه لا مؤثر في الكون إلا هو جل وعلا، هذا يمثل جانب اعتقادي، جانب علمي، جانب إدراكي، فهو منبثق عن حكمة نظرية. أما أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه تمثل جانب عملي، يعني منبثق عن الحكمة العملية. الحكمة العملية هي التي مفادها افعل أو لا تفعل، افعل الصدق ولا تفعل الكذب، افعل العادل ولا تفعل الظلم. الحكمة العملية جانبها افعل أو لا تفعل، أما الحكمة النظرية جانبها العلم والمعرفة. الحكمة النظرية من أين تتولد؟ والحكمة العملية من أين تتولد؟ الحكمة النظرية تتولد عن العقل النظري، والحكمة العملية تتولد عن العقل العملي. العقل على قسمين، عقل عملي عقل نظري. ما هو الفرق بين العقلين؟ العقل النظري يدرك الأشياء على نحو أن تعلم بها، أما العقل العملي يدرك الأشياء على نحو أن تفعل أو لا تفعل. الذي يدرك وجوب المعرفة أي عقل؟ العقل النظري، لأن المعرفة لا تتضمن افعل أو لا، بل علم ومعرفة. أما الذي يدفع الإنسان نحو العمل هو العقل، تجنب وافعل أو لا تفعل. وجود عقلين في الإنسان ليس معناه أن هناك عقل، أن هناك عقلا في جانب اليمين من مخه وعقل في جانب اليسار، لا. القوة العاقلة عند الإنسان هي عقل واحد، لكن هذا العقل الواحد إن تصرف على نحو يدرك الأشياء بنحو العلم والمعرفة أطلق عليه بالعقل النظري، وإن أدرك الأشياء على نحو افعل أو لا تفعل أطلق عليه بالعقل العملي، وإلا العقل هو عقل واحد. يتلخص عندنا ما يلي: أولا، أن العقل تارة يكون نظريا وأخرى يكون عمليا، والعقل النظري شأنه الإدراك والمعرفة والعلم، والعقل العملي شأنه العمل افعل أو لا تفعل. ثانيا، أنه يتولد المدركات والمعارف التي يدركها العقل النظري تسمى بالحكمة النظرية، والمدركات والمعارف التي يتولد عنها العقل العملي تسمى بالحكمة العملية. ما هي دائرة الحكمة النظرية وما هي دائرة الحكمة العملية؟ نحن قلنا بأن الدين يمثل الحكمة في بعديها النظري والعملي. حدود دائرة الحكمة النظرية ما هي؟ ما هو حدود الحكمة العملية؟ ما هو؟ إذا جئنا إلى الحكمة النظرية، بما أن الحكمة النظرية تمثل الجانب المعرفي والعلمي والإدراكي، فهي تبحث عن أمور ثلاثة. الأمر الأول، تبحث عن الإلهيات، يعني عن معتقدات الإنسان، عن الخالق، عن صفاته، عن أفعاله. وعن الوجود. الأمر الثاني، تبحث عن الطبيعيات، عن الأجسام وطبيعة الأجسام. تبحث عن الرياضيات، بحث حول العدد. هذه المباحث الثلاثة أهم مباحث تبحث عنها الحكمة النظرية، وأشرف المباحث هو مبحث الإلهيات. أما الحكمة العملية فأيضا أبحاثها ثلاثة. البحث الأول، بحث حول الأخلاق، والأخلاق جانب علم أو جانب عمل، لأن الأخلاق صياغته العامة افعل أو لا تفعل. المبحث الثاني، سياسة الدولة. المبحث الثالث، شؤون الأسرة. شؤون الأسرة يعني ما يقدم الأسرة، بناء الأسرة، القواعد التي على أساسها تنتج أسرة مثالية. هذه القواعد على نحو افعل أو لا. الأب كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع أطفاله، كيف يتعامل مع المحيط الذي يعيش به، هذا بنحو افعل أو لا. سياسة المجتمع، صياغة المجتمع، هذا بنحو افعل أو لا تفعل. هذه كلها مباحث تدور حولها الحكمة العملية. إذن إذا بحثنا حول الدين فإما أن يندرج في حكمته النظرية أو يندرج في حكمته العملية. نحن في علم العقائد أولا نبحث في أي حكمة، النظرية أو العملية؟ النظرية أحسنتم. بحثنا في حكمة نظرية لأننا نريد أن نؤسس عقيدة، والعقيدة يعني العلم والمعرفة. هذا واحد. ثانيا علم العقيدة إذا كان يبحث عن الحكمة النظرية، الحكمة النظرية لها فروع ثلاثة: الإلهيات، الطبيعيات، الرياضيات. أي بحث من هذه المباحث الثلاثة؟ الإلهيات. الإلهيات، الإلهيات من الإله، يعني الله جل وعلا. الإلهيات على قسمين: إلهيات بالمعنى الأعام وإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأعام بحث حول مطلق الوجود، الأحكام العامة للوجود، الأحكام الاعتقادية المعرفية. هذا الوجود له سبب، له علة، هذا الوجود حادث أو قديم، هذا الوجود واجب أو ممكن، وهكذا. البحث في الإلهيات بالمعنى الأعام لا يختص بالبحث عن الله وصفاته وأفعاله، بل يشمل حتى البحث عن وجود الإنسان، عن وجود الحياة. ولهذا البحث عن مطلق الوجود. أما البحث عن الإلهيات في المعنى بالمعنى الأخص هو بحث حول وجود الله جل وعلا فقط وفقط. إذن الإلهيات بالمعنى الأعم تبحث عن مطلق الوجود، سواء كان وجود الله جل وعلا الذي هو أشرف الموجودات وأتمها وأكملها، أو كان وجودات أخرى كوجود الإنسان وغيره. أما الإلهيات بالمعنى الأخص هو بحث عن خصوص وجود الله جل وعلا. إذن الإلهيات بالمعنى الأعم بحث عن الوجود، عن مطلق الوجود. أما البحث عن الله بحث عن الوجود المطلق. إذن فرق بين مطلق الوجود وبين الوجود الوجود المطلق هو وجود الحق جل وعلا، هو وجود المطلق لا يحده حد ولا يقيده قيد جل وعلا. مطلق في كماله، مطلق في علمه، مطلق في حياته، مطلق في رضاه، مطلق في قدرته جل وعلا. ليست قدرته محدودة، ليس علمه محدود، هو وجود مطلق لا يحده حد. أما مطلق الوجود فيشمل وجود الله ووجود أي موجود آخر. إذن الإلهيات بالمعنى الأعم بحث حول مطلق الوجود، والإلهيات بالمعنى الأخص بحث حول الوجود المطلق، وجود الله جل وعلا. إذن تلخص عندنا أننا نبحث حول الحكمة النظرية دون الحكمة العملية، ونبحث في خصوص الإلهيات وتحديدا في الإلهيات بالمعنى الأخص وليس الإلهيات بالمعنى الأعم. بقي سؤالان. السؤال الأول: ما طبيعة العلاقة بين الحكمة النظرية والحكمة العملية؟ هذا أجبنا عنه سابقا، قلنا بأن العلاقة علاقة التوليد، أن الحكمة العملية سلوك الإنسان، أفعال الإنسان متولد عن معتقداته وأفكاره، أي الحكمة النظرية. السؤال الثاني: بعض الباحثين يثير هذه الإشكالية، يقول إذا نظرنا إلى الفلسفات غير الإسلامية، الفلسفات الماركسية الشيوعية الغربية، هذه الفلسفات حركت الإنسان، مست واقع الإنسان، لها علاقة بأفعال الإنسان. ولهذا نجد أن هناك دولة شيوعية، يعني قائمة على النظام الشيوعي، دولة قائمة على النظام الرأسمالي، دولة قائمة على النظام الماركسي، وهكذا. إذن هذه الأفكار، هذه الفلسفات الغربية غير الإسلامية، نجد أنها حركت الإنسان، أقامت دول وأسقطت دول، أقامت أفكار وحركت أفكار وأسقطت أفكار. إذن لها صلة بواقع. الإنسان وحياة الإنسان. أما الفلسفة التي نحن ندرسها، هذه المعتقدات التي نتعاطاها، بعيدة كل البعد عن واقع الإنسان، تمثل مجموعة تصورات، مجموعة مفاهيم لا علاقة لها بواقع الإنسان. الجواب عن هذه الإشكالية خلط بين الحكمة النظرية والحكمة العملية. الحكمة النظرية ليس دورها، ليس وظيفتها اعمل أو لا تعمل، دورها العلم والمعرفة الذي ينبثق عنه جانب العمل. الذي يقول لك اعمل أو لا تعمل هو الحكمة العملية. وتلك الفلسفات الغربية كانت فلسفات عملية، فيجب أن تقاس بالفلسفة وبالحكمة العملية. أما أن تأتي بحكمة عملية غربية دورها افعل أو لا تفعل، وتقيسها بالحكمة النظرية، وتقول الحكمة النظرية ليس جانبها، ليس وظيفتها جانب العمل، وتلك الحكمة العملية عندهم جانب العمل، وتقول هذا غير ذاك، هذا قياس مع الفارق. إذا أردت أن يكون مقياسك مقياسا صحيحا، خذ الحكمة العملية في الفكر الإسلامي وقسها بالحكمة العملية هناك في الفكر الآخر غير الإسلامي، هنا تكون المقايسة مقايسة منطقية صحيحة. نحن نقول الحكمة العملية التي تقدم الإنسان مثالها رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، مثالها الرسالة العملية للفقيه، كل مرجع كل فقيه عنده رسالة عملية، هذه الرسالة العملية رسالة جامعة، هذه اللي تقدم الإنسان. تجد أن هذه الرسالة العملية ترتبط بجانب الأخلاق، المحور الأول في الحكمة العملية، ترتبط بشؤون الدولة وشؤون الحياة من جانبها الاقتصادي، في جانبها جانب الثروة، ترتبط أيضا بشؤون الأسرة المحور الثالث. إذن لعل أبرز مدون ومصنف يمثل الحكمة العملية بأبعادها ومحاورها الثلاثة هو الرسالة العملية، هذه هي التي تقدم الإنسان. أما أنت تريد أن تقول مثلا نحن ندرس المنطق، ندرس الفلسفة، لا نرى أنه يقدم لنا شيء في الجانب العملي، نقول تلك ليس وظيفتها الجانب العملي، وظيفتها تأسيس رؤية اعتقادية، تحديد أفكار الإنسان الذي منها تنبثق أعماله. إذن الدين هو ما هو؟ الدين يمثل الرؤيتين، الرؤية النظرية ورؤية هذا هو الدين. الدين ليس مجموعة من مفاهيم وتصورات فقط، بل الدين، صياغة الدين عبارة عن مجموعة من الرؤى الاعتقادية، مجموعة من الأفكار التي تنبثق عنها الأفعال وسلوك الإنسان. لكن عندما نقول أصول الدين، هل نريد بالدين المعنى الأعم؟ يعني الذي يشمل الحكمة النظرية والعملية، أي يشمل الأصول والفروع. فروع الدين يعني يمثل ماذا؟ جانب. لاحظ، فروع الدين عبارة عن الصلاة، والصلاة جانب عملي، الزكاة جانب عملي، الحج جانب عملي، الخمس جانب عملي، الموالاة جانب عملي، البراءة جانب عملي. إذن فروع الدين تمثل خلاصة للحكمة العملية. أما أصول الدين، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، تمثله جانب نظري. عندما يقال أصول الدين، هل نريد بالدين كلا البعدين، ما يشمل الرؤية العملية والرؤية النظرية، أم أنه فقط يختص بالرؤية النظرية؟ بالرؤية النظرية فقط، يعني الجانب الاعتقادي للإنسان. إذا مرادنا بأصول الدين يعني ما يبتنى عليه أساس الدين، الأساس الذي يقوم عليه الدين، مجموعة من المعتقدات، توحيد الله، صفاته، أفعاله جل وعلا. وينبثق عن أفعاله، قلنا مبحث النبوة ومبحث المعاد. هذا هو مرادنا من أصول الدين. قال: للوقوف على صدق هذه التسمية لا بد من بيان أمور أربعة، وهي: أولا، ما هو الدين في اللغة؟ ما هو الدين في الاصطلاح وما هو المراد من الدين في المقام وجه كون هذا العلم أصولا. أما الأمر الأول المراد من الدين فإن للدين في اللغة معنيان الجزاء والالتزام وقد جاء المعنيان كلاهما في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين جانب الالتزام تدان جانب الجزاء أي بحسب ما تلتزمه من عقيدة أو سيرة تجازى يوم القيامة وتحاسب. وأما الأمر الثاني أي بيان الدين في الاصطلاح. أنا طبعا نحن اتفقنا أننا لا نقرأ كل شيء، نقرأ ما يحتاج إلى تعليق. فإن الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمفاهيم والأحكام، هذه كلها في جانب الحكمة النظرية. الأحكام قريبة من الجانب العملي، والأخلاق أيضا تمثل الجانب العملي التي يحملها مذهب ومنهج معين. والمراد من العقائد، إذن العقائد والمفاهيم تمثل الجانب النظري أي الحكمة النظرية، والأحكام والأخلاق تمثل الجانب العملي. والمراد من العقائد مجموعة المفاهيم النظرية. ما معنى نظرية؟ يعني الذي مأخوذ فيها جانب العلم والمعرفة فقط، الراجع إلى خالق الكون وصفاته وأفعاله. والمراد من المفاهيم مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب لجملة من الموضوعات الفردية والاجتماعية كالعلاقة الزوجية والحرية والاقتصاد والدولة والسياسة والدفاع وغير ذلك. هذه العناوين ملحوظ فيها جانبها النظري. يعني ما هي الحرية؟ إذا قلنا ما هي الحرية الآن، جانب نظري أو جانب عملي؟ نظري. حدود الحرية ما هي؟ هل أن معنى الحرية إطلاق العنان للإنسان يفعل ما يشاء، أو أن الحرية هي المقيدة بما يخدم تكامل الإنسان؟ ما هو مفهوم الدولة؟ هل أن الدولة هي منطقة جغرافية يسيطر عليها فكر معين، مجموعة معين، أو أن مفهوم الدولة أوسع من ذلك؟ الآن لازلنا في البحث النظري. ما هو مفهوم العلاقة الزوجية؟ ما هو مفهوم المرأة؟ ما هو مفهوم، ما طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل؟ هذه كلها عناوين تحمل تصورات. والمراد من الأحكام مجموعة التكاليف. التكليف جانب نظري علمي أو جانب عملي؟ جانب عملي. التكليف ما يكلف به الإنسان من حيث العمل. التكاليف العملية التي يلزم بها هذا المذهب أتباعه كالعبادات الخاصة كالصلاة والصيام وطرق المعاملات وقيودها كالبيع والشراء. والمراد من الأخلاق مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته. والأخلاق تمثل الجانب العملي بنحو افعل أو لا تفعل. وأعماق روحه فيثيرها له المذهب ويرشده إليها عبر تعاليمه الحكمية كالعفة. الحكمية من الحكمة، كالعفة والتواضع والإرفاق بالمعدمين والإحسان إليهم والعدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق. أما ما هو المتدين؟ هو الملتزم بهذه الأمور على الصعيدين الفكري، يعني الجانب النظري حكمة نظرية، والعملي الحكمة العملية. وأما الأمر الثالث وهو المراد بالدين في قولنا أصول، التفت للعبارة، فالمراد من الدين في قولنا أصول الدين هو خصوص المفاهيم والأحكام وال إذن هنا فسر كلمة الدين في قولنا أصول الدين بالدين في بعده النظري وفي بعده مع أن المراد بأصول الدين في المقام فقط ماذا؟ الجانب النظري، يعني لا يشمل إلا العقائد والمفاهيم. أما الجانب العملي والجانب الأخلاقي هذا لا تشمله عبارة أصول الدين. لعل العبارة فيها تسامح.
أصول الأحكام، أصول المفاهيم، أصول الأخلاق تكون العقائد بس ويقصد
الأصول. إيه لا تستعجل، الآن سوف أوضح. لاحظ ماذا قال، أصول الدين خصوص المفاهيم والأحكام والأخلاق، فإن الذي يشكل أساسها ويبعث إليها هو العقائد والالتزامات الفكرية حول الخالق وما يرجع إليه من صفاته وأفعاله، كما سيظهر لك في الأمر الرابع التالي. ما هو الأمر الرابع؟ لاحظ، وهو وجه تسمية هذا العلم بأصول الدين، فهو أن الالتزام الإنسان فكرا بالمفاهيم التي يحملها له الدين، وتقيده عملا بالأحكام التي يلزمه بها أو يلزمه بها، وهي لا تخلو من المشقات وترك ملذات الحياة. قال بالمفاهيم لا بد له من حجة ودليل قاطع يلزمه باعتناقه وامتثالها، وبدون هذا الدليل لا يستقيم عنده شيء من تلك الإلزامات أصلا. هنا لاحظوا، نعلق على هذه العبارة، إذا كان مراده من أصول الدين المراد من الدين في بعده النظري والعملي، قلنا هذا خلاف الاصطلاح، لأن المراد من أصول الدين الدين فقط في بعده النظري الذي يشمل فقط الاعتقادات. أما إذا كان مراده بأصول الدين أي مطلق الاعتقادات التي تشمل الأحكام، تشمل الأخلاق، تشمل المفاهيم العامة كمفهوم الدولة، كمفهوم الاقتصاد، كمفهوم العلاقة الزوجية، كمفهوم الحرية، نعم هذه تكون من أصول الدين. فأصول الدين كل شيء يمثل جانبا اعتقاديا يؤسس رؤية صحيحة، وهذه تشمل الرؤية الاعتقادية بالنسبة للخالق جل وعلا، الرؤية الاعتقادية بالنسبة للنبوة، الرؤية الاعتقادية بالنسبة لبعض المفاهيم وما شابه ذلك. هذا الكلام يكون صحيحا. فالمراد بأصول الدين كل ما يمثل بعدا نظريا، وإن كان علماء العقيدة عندما يقول أصول الدين لا يريد من أصول الدين إلا فقط ما يرتبط بالإلهيات، لا مطلق الاعتقادات. ولهذا يفرق بين أصول الدين وأصول المذهب. ما هو الفرق؟ أصول الدين هي التي بواسطة الاعتقاد بها يكون الإنسان المعتقد بها في دائرة الإسلام، وعليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين، فدمه وماله وعرضه كله مصون. أما أصول المذهب هي التي لا تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، ولهذا نحن ورد عندنا في الروايات أن من شهد الشهادتين عصم ماله ودمه وعرضه. أما تفاصيل الاعتقاد، مثلا الاعتقاد بالرجعة، هذا ليس من أصول الدين بل من أصول يرحمكم الله. الإمامة من لا يعتقد بها فهي لا تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، يبقى أن من يتشهد الشهادتين ولا يعتقد بإمامة علي عليه السلام يبقى أن هذا حكمه حكم المسلم، لا يجوز قتله، لا يجوز إراقة دمه. لا يجوز التعرض إلى ماله. إذن نحن عندما نقول أصول الدين نريد بأصول الدين ما يؤسس الرؤية وما يؤسس الإطار العام للإسلام. لا، ليس حديثنا في معتقد الدولة، ليس حديثنا في معتقد الحرية، ليس حديثنا في معتقد مفهوم العلاقة الزوجية. هذه كلها بعيدة عن البحث في علم الكلام، ولهذا نحن نحصر علم الكلام في هذه المباحث الرئيسة: البحث حول وجود خالق، صفات ذلك الخالق، أفعاله جل وعلا. هذا هو بحثنا في علم الكلام. قال: وليست هذه الحجة إلا ثبوت أن للكون خالقا يتصف بصفات الجمال والكمال ويتنزه عن صفات النقص والحاجة، وأنه حكيم لا يعبث، أرسل رسولا مؤيدا بالمعجزات الدالة على صدقه، وأنزل معه تكاليف وأحكام ومبادئ ومفاهيم ومثل وأخلاق، وأقام خلفاء من بعد لبيانها للناس، وأنه وعد على امتثالها جانب المعاد الجنة والسعادة الخالدة، وأوعد على مخالفتها النار والعذاب. وحيث أن هذه الحجة أشبه بالأسس والأصول التي يبنى عليها البناء ولا يستقر بدونها، لأن هذه يبنى عليها صرح الإيمان والعمل الصالح والمعارف الإسلامية، سميت بأصول الدين. الاسم الثاني يسمى بعلم التوحيد والصفة. خب، واضح، لأن أشهر مباحث في مباحث العقائد هو توحيد الله وصفاته، فسمي بعلم التوحيد والصفات بالنظر إلى أبرز موضوعاته. نظير هناك في الفلسفة، الفلسفات تسمى بعلم الإلهيات. لماذا؟ لأن أبرز موضوع من موضوعات الفلسفة هو البحث عن وجود الله جل وعلا، ولهذا الفلسفة تسمى علم الفلسفة، علم الحكمة، علم وراء الطبيعة، ميتافيزيقا، أيضا تسمى علم الإلهيات، لأن أبرز موضوع، أشرف موضوع تبحث فيه الفلسفة هو البحث عن الله جل وعلا. أيضا يسمى هذا العلم بعلم الفقه الأكبر. لماذا؟ لأن الجانب العملي يسمى الفقه الأصغر، جانب الأخلاق، جانب الأحكام الشرعية، وقلنا هذه الأحكام الشرعية، هذه التكاليف التي يلزم الإنسان بها تتولد عن المنظومة الاعتقادية، فالمنظومة الاعتقادية هي الأساس، تسمى بالفقه الأكبر. الفقه بمعنى الفهم في اللغة، الفقه الأكبر يعني الفهم. لماذا تسمى بالأكبر؟ لأن الحكمة العملية تبتني على الحكمة النظرية الاعتقادية. أيضا يطلق عليه علم النظر والاستدلال. لماذا؟ النظر يعني الفكر، فالمنهج فيه منهج تأملي فكري عقلي، والاستدلال لأن المطلوب هو تحصيل اليقين لأن الاستدلال ما معنى الاستدلال؟ إقامة الدليل على المطلوب، إثبات الحجة، إقامة الدليل. بما أن إذن وجه التسمية بعلم النظر والاستدلال ناظر إلى ماذا؟ إلى المنهج. أما علم الفقه الأكبر، علم التوحيد، ناظر إلى الموضوع. علم النظر والاستدلال ناظر إلى المنهج. لما كان المنهج المعتمد عليه في العقائد منهج عقلي فكري استدلالي، سمي بعلم النظر والاستدلال، لأن المطلوب في إثبات الصانع، في إثبات صفاته، هو تحصيل اليقين، وتحصيل اليقين يكون عن طريق الاستدلال والبرهان. التسمية الخامسة والمشهورة في كلماتهم علم الكلام. واختلف القوم في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام. بعضهم يقول أن التسمية جاءت من الروايات، قرأنا نحن مجموعة من الروايات بالأمس، الإمام يعبر كلم الناس، نهى عن الكلام، يقول في حق هشام مثلك فليكلم الناس فسمي بعلم الكلام. إذن التسمية مقتنصة من الروايات، هذا وجه في التسمية. وجه آخر في التسمية، لأنهم إذا أقاموا محاورات في علم العقيدة، إذا وقفوا عند مسألة أرادوا الخوض فيها والنزاع فيها، قالوا المسألة في كذا، أو الكلام عفوا في كذا، الكلام في وجود خالق، الكلام في وجود نبي، الكلام في خلق القرآن، الكلام في هذه المسألة، فسمي بعلم الكلام. كل مسألة عقائدية أرادوا البحث فيها عبروا عنها الكلام في هذه المسألة، إلى أن سمي علم الكلام. هذا وجه. وجه آخر من التسمية أن علم العقيدة هو العلم الذي يعطي ويخلق للإنسان قوة المحاججة وقوة البيان وقوة الكلام والنطق، لأنه يعتمد على منهج عقلي قائم على أساس الحوار، فيخلق عند الإنسان قوة البيان والكلام. وبعبارة أخرى، أدلته كأنها صارت هي الكلام، يعرف الإنسان بقوته وبعمق استدلاله إذا خاض في مسائل علم الكلام، فكأنه لا كلام إلا في علم الكلام، إلا في العقل، لهذا سمي بعلم الكلام. وجه آخر في التسمية، ولعلها هو الأقرب، هذا الوجه هو الأقرب، هذا الوجه أن أول مسألة أثيرت بشكل واسع وترتب عليها إثارة الدماء هي الكلام في خلق القرآن. هل أن كلام الله مخلوق أم ليس مخلوقا؟ هل هو قديم أم ليس قديما؟ لما كانت أول مسألة حاسمة هي مسألة الكلام في كلام الله، هي البحث عن كلام الله، سمي العلم بعلم الكلام. ولعل هذا الوجه هو أقرب الوجوه إلى تسمية علم الكلام بعلم الكلام، لأن أول مسألة، لا أول مسألة من حيث مجرد الطرح، بل بما ترتب عليها من آثار، بما وقع نهي حولها، هي الكلام حول كلام الله جل وعلا، فسمي بعلم الكلام. هذا وجه أيضا آخر من وجوه تسمية علم الكلام بعلم الكلام. لعل هذه أبرز الوجوه، يذكر وجهين آخرين لا حاجة إلى التطرق إليهما. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة، يأتي الكلام إن شاء الله في المقدمة الأخيرة والخامسة، وهي نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية، ونحن نقتصر على أهم تلك الفرق حتى نشرع إن شاء الله في وجوب النظر والمعرفة. لهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد، اللهم صل وسلم.